بداية الشريط الثامن.
بالجملة يعني هذا لازم الإنسان كنا نقول إحنا أن يحكم شرع الله في نفسه وفي غيره، كما قلنا من قبل ماذا؟ آية الشهادة، وش قال؟ شهداء لله لو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، هذه قوام الشهادة لله عز وجل. واضح أنك من شهداء الله في الأرض، وهذا يلتزم الشهادة تكون موافقة لحكم الله أي للحق. فإذا أصبت الحق تمسكت وسرت، وإذا أخطأت عدت وصرحت بذلك ولو أمام الملأ. شوف أبو الحسن الأشعري ماذا فعل؟ خرج أمام الملأ على المنبر وقال أنا أخترع من المعتزلة كما أخترع هذا من جبتي أمام الملأ. قوة شخصية، لأن علم أن هذا الموقف هذا يزيل كثير من الفساد. ولهذا من كانت شخصيته قوية كان منقادا لعبودية الله وللحق في جميع أحواله، كما نقولها على الدوام. الإنسان في هذه الحياة ليكون مع الحق يستلزم عليه تكون عنده قوة بدنية، وهذا من فضل الله إن أعطاه إياه. قوة ماذا؟ العلمية. ثالثا قوة ماذا؟ قوة الشخصية، التي كما قالت ابن شعيب إن خير من استأجرت من؟ القوي الأمين. وهي الأمين ها الأمين هنا قوة شخصية هي التي تدفع الإنسان بعد ذلك. يعني هذا الهوى يتغلب عليه الإنسان بالقوة العلمية وبالقوة ماذا؟ بقوة شخصية. ما هذا ذكرنا هذا، لكن هذا اللي نحن نذكر لك أن الإنسان في هذه الحياة إذا أراد أن يكون تبعا للحق لابد أن تكون له قوة علمية يميز بها بين الحق والباطل، وقوة الشخصية الذي تفرض عليه ماذا؟ الانقياد للحق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. عنده قوة ماذا؟ قوة علمية موجودة بينت له أن هذا هواه وهذا علم، لكن اختلت فيه ماذا؟ قوة الشخصية. قال إني رسول رب العالمين، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أنا أغالط واحد آخر. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، لا تؤاخذني عما كنت عليه، هذا صح وقع مني. قوة ماذا؟ شخصية. ويظنوني إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قوة ماذا؟ شخصية جعلت منه العودة والإنادة إلى ربه. واللي ما عنده قوة شخصية يجعل من الباطل حقا ويعيث في الأرض مالا فسادا. إذن هذا الهوى والتغلب عليه لابد للتغلب عليه من قوتين، قوة علمية وقوة شخصية. وقوة الشخصية يحصل عليه الإنسان بشيئين اثنين، هي قوة شخصية نابعة من شيئين اثنين. الشيء الأول إيش هو؟ قلنا العلمية قد ذكرناها. الشيء الأول فطرة، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، قوة شخصية. هذا إنسان داخل خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، هذا شيء من معطيها معطب هبة من الله عز وجل. قال فيك خصلة ثانية يحبهم الله، إيش قال الصحابة؟ قال هما شيء من عطاء الله جبتهم أم أعطاني الله؟ قال الله. قال الحمد لله الذي جبلني على ذلك، فحمد الله أدلك من عند ربي. هذا شخصية قوة شخصية. الشيء الثاني شو هو؟ الإيمان والمعرفة بالله عز وجل تعطي قوة شخصية. يعني كيف تجي قوة شخصية؟ هي بهذا جانب الإيماني، جانب العقدي تجتمع هذه البنية ليهبها الله للإنسان ما هو جبل عليه، ويزيد يجي العقيدة والإيمان تعطي شخصية تجابه الدنيا بأسرها ولا تبالي، لا تبقى معها عاطفة ولا يبقى معها هوى ولا يبقى شيء. تنادي زوجته هاجر يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم، وهي تستعمل ماذا؟ الجانب ماذا؟ عاطفي. لمن تتركنا؟ لمن؟ فقيها تتفطن، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. ومشى، ما قالش الآن خلاص مساكن نخليهم ونخلي عقلي عندهم كذا، راح مجرى الظلم. هي كانت عندها قوة شخصية كذلك، امرأة قوية. قالت إذا لن يضيعنا، عقيدة امرأة مش رجل. احنا درك يقول خلاص ضعنا وما كان خدمة وما كانش كذا الدنيا ورانا ضايعين، روح امشي ما عندها إلا جراب في شوية ماء وفي طمر، روح امشي امشي يا راجل
هذه سنة الله الكونية أن المرأة تتعلق بمن؟ بزوجها. سنة الله الكونية يتعلق بزوجها. شدت يا إبراهيم يا إبراهيم في الركاب، بعد تفطنت الأولى الثانية الثالثة الرجل مهما كان يلين، علمت أن الأمر خارج عن إطار إبراهيم. قال الله أمرك بهذا؟ قوة شخصية هو، الله أمرك بهذا؟ أي نعم. إذن رجل قوي شخصية مع ماذا؟ قيسة أنجب ماذا؟ ابن قوي شخصية إسماعيل، ومنه جاء من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هاي النتائج. ولهذا لما رأى في المرأة الثانية ماذا؟ شخصيتها ضعيفة، توافق المجتمع تاعها، ما عندنا ماكل، ما عندنا طراب، ما عندنا كذا، ما عندنا كذا، قال غير عتبة بد أرمي أرمي. شوف لك زوجة واحدة أخرى. جاء المرة الثانية حمدت الله أثنت عليه غير ذلك، قال ثبت عتبة بعد. نتائج قوة الشخصية، لكن مع ذلك بقت العاطفة ولا منها راح، بقت عاطفة لابد منها، وكان في العاطفة في إطار شرعي. رب اجعل هذا البلد آمنا، ما راحت العاطفة كلية، استعملها في ماذا؟ في محلها. لما كان مع الزوجة يا إبراهيم وليد وثم صغير الدنيا راح، بس لم يلتفت مشان. لما جاء وقت لاستعمالها رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، كل شيء فيه في محله. ومن يعطيك هذا الاتزان وموقوف مع الشرع في كل موقفه هو وقوة ماذا؟ شخصية، قوة العقيدة مع قوة العلم تجتمع تعطي هذاك الشيء. الإنسان الذي يكون وجعلنا منه أئمة يهدون معنا بأمرنا أصبحوا أئمة في ذلك. إذا حتى يتغلب الإنسان على هذا الهوى لا بد. لماذا؟ لأن هذه النفس قوية تجعل الأمور أشياء في مواطنها، ما فيش مشكلة، فعلت أيضا وأنا من الضالين. وبعدين ثم تاب الله عليه بعد ذلك، صفاه واجتباه بعد ذلك. إيش بعد ذلك؟ نعم،
وهب لي ربي حكما.
قال فوهب لي ربي حكما وجعلني مرسلين. تتحاسب ربي يقول له هذا صح، كنت في وقت ما فعلت فعل، لكن الان الحمد لله واضح الان. ولهذا قال لموسى ولتصنع على عيني، هاي العقيده. قال موسى لربه انا خاف ان يفرط علينا او يطغى. ايش قال له؟ قال خاف اني معكما اسمع وارى. امشي يعني معك، هاي العقيده. ثم اجمع امركم فكيدوني جميعا ولا تنظرون، هاي قوه شخصيه. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ ماله بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تحدي، قوة شخصية، شخصية يعطيها الله عز وجل خياركم الجاهلية، قوة إيمان مع قوة علمية تعطي هذيك الإنسان الصابر الثابت على الحق. وين وصل مع الحق يصل، أينما أوصله الحق وصل معه. 950 سنة عني ما زعزعوه عن هدفه، قوي ليلا ونهارا سرا وجهارا، أسررت إسرارا أعلنت إعلانا، ما زعزعه وهو ثابت على حق الذي هو عليه، ما شك في لحظة من لحظات حياتي في ذلك. نعم، إلى غير ذلك من الأدلة. طيب نكتفي بالقدر ونتم البقية في وقت آخر. احنا راح نراجع اليوم ما ظهر لي راحة، يعني زال كثير ولا قليل الكتاب. خلينا الآن في وقت ظهيرة زي ما أخبروني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال رحمه الله: وبالجملة فمسالك الهوى أكثر من أن تحصى، وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعما أنه لا هوى لي، فيلوح لي فيها معنى فأقرره تقريرا يعجبني، ثم يلوح لي ما يخدش في ذلك المعنى، فأجدني أتبرم بذلك الخادش، وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه وغض النظر عن مناقشة ذلك الجواب. وإنما هذا لأنني لما قررت ذاك المعنى أولا تقريرا أعجبني، صرت أهوى صحته، هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس، فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس؟ ثم لاح لي الخدش، فكيف لو لم يلح لي الخدش؟ لكن رجلا آخر اعترض علي به، فكيف لو كان المعترض ممن أكره؟ يعني يذكر حاله في هذه القضية، وهذا العروف، يعني الإنسان على الدوام يحب يعني أن يكون الحق معه في بشريته، يعني من طبيعته يحب ذلك، لكن يبقى دوما النهاية الانقياد إلى الشرع هو المطلوب في حل ذاته. والإنسان يعني إذا حكم الشرع في حياته، وهذا دائما نحن ندعو إليه أنفسنا أخوانا، أن نعيش بالشرع وأن نعيش له، همنا الوحيد أن يبقى هذا الشرع ماذا؟ صافي نقي، هذا الهم. لا هم للإنسان في هذه الحياة إلا أن يبقى هذا الشرع صافي نقي، وصفاؤه ببقائه على أصوله التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، بالمحافظة على القواعد التي ماذا؟ كانت في السابق، هذا الصفاء. أما إذا تدخلنا في هذا بالهوى فإن سنقعد قواعد ما لها صيلة بالشرع وما لها صيلة بالمنهج، وهذا ما قاله
الشيخ ربيع رحمه الله تبارك وتعالى وغفر لنا وله في فالح العربي، قال الرجل ماذا جاء بقواعد أفسد فيها بها ماذا المنهج وأفسد بها الناس. مشكلة هي هنا، لا بد إنسان أن يربي نفسه الأصل المحافظة على الشرع قبل كل شيء، قبل نفسك وقبل أي شيء كان. وهذا ما أشرنا إليه من قبله، هذا لما الله تبارك وتعالى أبى أن يبقى شرعه صافي نقي، لما خالف نبيه صلى الله عليه وسلم الأولى نزل قرآن يتلى، لما أخطأ الصحابة نزل قرآن يتلى، لما وافقوا الحق نزل قرآن يتلى، فكل في هذا لبقاء الشرع صافي نقي. ما كان للنبي ليكون له أسرى، حبس وتولى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. إذن هذا كله لماذا؟ حتى يبقى الدين ماذا؟ صافي نقي. لهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه إلى موسى: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعته فوجدت الحق بخلافه أن تعود إليه، فإن الحق قديم، يعني الحق باقي، لازم بعضه صافي. فالمحافظة على هذا الدين مثل ما جاءنا نبيه أصل، هذا قلنا قلناها من قبل، الدعوة إلى الله مبناها على أصلين عظيمين، الأصل الأول المحافظة على ما ندعو إليه، المحافظة على ما ندعو إليه لازم نحافظ عليه. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، من اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ائتي بغير هذا بغير ائتي بقرآن غير هذا أبدله، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إليها. المحافظة على، وأما المحافظة على النفس وعلى الناس ليس على حساب ماذا؟ الأول. أما المحافظة على النفس وعلى الناس هي بالأسلوب لا بالتنازل، يعني الشرع بأسلوب إيصال الحق لهم، بالعودة إلى الحق بعد وقوع الإنسان في الخطأ. إذا أخطأت قل أخطأ ولا يضرك ذلك، بل ستزداد عند الله ماذا؟ رفعة لحد ذلك. قال رحمه الله: وهذا ولم يكلف العالم بأن لا يكون له هوى أو عرض زعنها، فإن هذا خارج عن وسيسة كلام ذكر من قبل أو الآن بعد ما بيناه من قبل، هذا فهذا خارج عن الوسع، وإنما الواجب على العالم أن يفتش نفسه عن هواها حتى يعرفه، ثم يحترز منه ويمعن النظر في الحق من حيث هو حق، فإن بان له أنه مخالف لهواه آثر الحق على هواه. وهذا والله أعلم معنى الحديث الذي ذكره النووي في الأربعين وذكره أن سنده صحيح، وهو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهو ضعيف يعني ليس بصحيح الحديث هذا، وإنما الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر: إلا من نفسي. قال: ما زال يا عمر. قال: أكثر من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني لا بد أن يكون الرسول أحب إليه حتى من نفسه. معنى ذلك ماذا؟ أن يقدم الرسول فيما جاء به عن نفسه وعن هواه وعن كل شيء في حد ذاته، هذا المعنى معروف هذا. والعالم قد يقصر في الاحتراس من هواه ويسامح نفسه فتميل إلى الباطل فينصره، وهو يتوهم أنه لم يخرج من الحق ولم يعاده. هذا إذا كان هذا عن ماذا؟ عن اجتهاد لا يضر، وإن كان عن هوى يضر ذلك. وهذا لا يكاد ينجو منه إلا المعصوم، وإنما يتفاوت العلماء، فمنهم من يكثر من الاسترسال مع هواه ويفحش حتى يقطع من لا يعرف طباع الناس ومخبار تأثير الهوى بأنه متعمد لذلك، كما نرى في الكرخي كل آية كل آية هذا اتباع للهوى كلية لا يشك فيه أحد. قال: ومنهم من يقل ذلك منه ويخف، ومن تتبع كتب المؤلفين الذين لم يسندوا اجتهادهم إلى الكتاب والسنة رأسا رأى فيها العجب العجاب، ولكنه لا يتبين له ذلك إلا في المواضع التي لا يكون فيها هوى. هذه الكتب هذه أليس يقول دائما تحكيم الشرع في الناس، يصبح تحكم على الناس بحكم شرعي صحيح، بحكم شرعي صحيح. كونوا قوامين بالقسط شهداء ماذا لله، في الآية الأخرى ماذا؟ شهداء لله. ها؟ لا لا، الآية الأخرى القسط خلاف ذلك الآية، أو قولوا قوامين بالقسط شهداء لله،
لا 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 يقرأ في نفس المساق.
أي قوامين لله شهداء بالقسط.
شو مطلنا؟
وهي معنى هذا تسليم قيادة النفس للشرع. لهذا قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم. إذن فهذه النفس لابد أن تسير بحكم الله فيها ما يرضي الله له.
زينب بنت جحش تقدم لها زيد بن الحارثة ورفضته، قالت هو مولى من قرشية، نزل القرآن فهو بسماء سماوات. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا فإن خيرة من أمره.
هذا فعلت، علمت أن هذا الجسم قد اشتراه الله لها، ولو كانت تهوى غيره من الأزواج لكن رضي الله به لها ماذا؟ زوجا. سلمت فانقادت وتغلبت عن ماذا؟ عن الهوى. هذا الإنسان هذا يدرك أن نفسه ملك لله عز وجل، فلا حق له أن يتصرف بغير ما يريده الله منها. فكل موقف وقفته يا هذا ولم ترد به وجه الله هو موقف ماذا؟ شيطاني. استحوذ عليك الشيطان في ذلك. إذن لابد لمن يريد التغلب عن الهوى أن يحكم الشرع في جميع جهات حياته، يقهر الهوى، يقهر الشيطان، يقهر كل الشهوات، يقهرها بإذن الله. مجرد أن يخرج هو عن الشرع خلاص. إن الله اشترى. انظر ماذا يقول، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم أو أخوانهم أو أبناءهم أو عشيرتهم. يعني شوف الهوى لازم يموت، وحب الله والسعد موافقة الحب لله، الحكم والسيطرة لله لا تصبح عبد حقيقة. رباني إن عبادي ليس لك علي سلطان، تتغلب على الهوى إذا حكمت الشرع بذلك. أما إن خرجت عن تحكيم الشرع في نفسك تصبح ماذا؟ متبع للهوى وغير ذلك. ولكنه لا يتبين له ذلك إلا في المواضع التي لا يكون فيها هوى، أو يكون هواه مخالفا لما في تلك الكتب، على أنه إذا استرسل مع هواه زعم موافقيه براء من الهوى، وأن مخالفيه كلهم متبعون للهوى. وقد كان من السلف من يبالغ في الاحتراس من هواه حتى يقع في الخطأ، وهذا ليس مطالب الإنسان، زيادة على المشروع والاعتدال في كل شيء، الوسطية في كل شيء، حتى يقع في الخطأ من الجانب الآخر كالقاضي يختصم إليه أخوه وعدوه فيبالغ في الاحتراس حتى يظلم أخاه، وهذا كالذي يمشي في الطريق ويكون عن يمينه مزلة فيتقيها ويتباعد عنها فيقع في مزلة أخرى عن يساره. ممكن هو ليس ظلما منه، قد يقع في الحكم، قد يقع الإنسان في الحكم أن يحكم لخلاف للشيء بخلاف ما يريده أخوه من باب الإرضاء ليس من باب الظلم. ولهذا لما اختصم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ الزبير مع بعض الصحابة في ساقية كانت تجري وعندهم زرع، قال اسق يا زبير حتى يبلغ ماذا كذا، قال له الرسول اسق يا زبير حتى يبلغ كذا، نسيت الساق ومش عارف ماذا يبلغ أو نصف الساق كذا. فقال له الصحابي ماذا حكمت له بهذا؟ لأنه ابن عمتك. وأخذ من حق الزبير الثاني، قال يسق يا زبير حتى يبلغ الساق. يعني في البداية قال له الساق فين يتفرع له، وما أراد في البداية أخذ من حق ابن عمه بأجل الثاني حتى يكون نوع من الصلح. فالثاني لما نطق بذلك قالوا حكمت بذلك أنه كذا، قال إذن تعالى تعلم حكم الله فيها، اسقي حتى يبلغ كذا. فهذا من باب الصلح لا يعد ظلما في حد ذاته، بل يكون فيه من الخير ما فيه. إنما لما يصبح يظلم الطرف الثاني وينزع منه الحق كلية هذا يصبح ماذا؟ ظلما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وصحبه وله، أما بعد فضح.
قال الشيخ رحمه الله استحضروا أنه على فرض أن يكون فيما نشأ عليه باطل لا يخلو عن أن يكون قد سلف منه تقصير أو لا، فعلى الأول إن استمر على ذلك كان مستمرا على النقص ومسرا عليه ومزدادا منه، وذلك هو نقص الأبد وهلاكه. وإن نظر فتبين له الحق فرجع إليه حاز الكمال وذهبت عنه معرة النقص السابق، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وفي الحديث كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وأما الثاني وهو أن لا يكون قد سبق منه تقصير، فلا يلزمه بما تقدم منه نقص يعاب به البتة، بل المدار على حاله بعد أن ينبه، فإن تنبه وتدبر فعرف الحق فاتبعه فقد فاز. وكذلك إن اشتبه عليه الأمر فاحتاط، وإن أعرض ونفر فذلك هو الهلاك.
قال رحمه الله تعالى: يستحضر أنه على فرض أن يكون فيما نشأ عليه باطل، يعني أن يتفكر الإنسان. وعلى الدمام هذا يذكرنا بقاعدة الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، قال: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. يعني احتمال الخطأ فيما الإنسان هو عليه هذا لا بد منه أن يكون، لكن لما غلبت الصحة عمل بالصحة. هذا التفكير بهذه الصورة يجعل الإنسان أو يفتح للإنسان باب العودة إلى الله عز وجل وإلى الحق، لأنه قال رأيي صواب. أما لو ادعى كما يدعي الغير من الفرق الضالة لأئمتهم ماذا؟ العصمة، فمن المستحيل العودة، لأن المعصوم كل ما يقوله ماذا؟ صواب. وهذا منهج المصوبة في أصول الفقه، كل مجتهد مصيب، يعني يصيب الحق. والرسول بيّن أن الذي يصيب الحق واحد، ولو يعني يجتهد المئة فإذا اختلفوا فالحق مع واحد منهم. إذن هذا يفتح باب العودة إلى الحق. فقال: يستحضر أنه على فرض أن يكون فيما نشأ عليه باطل، لا يخلو عن أن يكون قد سلف منه تقصير، يعني فيما ذهب إليه سلف منه تقصير، أو لا فعل الأول إن استمر على ذلك كان مستمرا على النقص. يعني إذا سلف منه تقصير ماذا يكون؟ سلف على النقص، لأنه ما بحث المسائل، ما نظر في المسائل إلى غير ذلك. إذن هذا يصبح ماذا؟ إذا تمادى بعد أن ظهر له ما ظهر وتمادى فيه يبقى ماذا؟ مستمرا على النقص ومصرا عليه ومزدادا منه، وذلك هو نقص الأبد وهلاك، يعني النقص الدائم وهلاك الإنسان في ذلك. وإن نظر فتبين له الحق فرجع إليه حاز الكمال، يعني إذا كان هو تبين له الحق وتمادى في باطله وفي نقصه ذاك أمر، وإذا تبين الحق وعاد إليه وأناب إليه حاز الكمال وذهبت عنه معرة النقص، يعني تلك ذاك النقص الذي كان فيه زال عنه وعاد إلى الخير الكبير. لأن في البداية لم يبذل وسعه في المسألة وإنما قلد وتابع، كمال البشر في العودة إلى الحق، هذا الكمال، كمال الرجوع إلى الحق، فذاك هو الكمال في هذه. ويتكلم على تلك المسألة التي رجع فيها، فذاك هو الكمال كما ذكرنا من قبل وبيناه، أن الإنسان إذا أناب إلى الحق يدل على كمال ماذا؟ شخصيته، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام، ماذا قال لما قال فلان ألم ربك فينا وليدا؟ قال فعلته إذن وأنا من الضالين، وعاد إلى ماذا؟ إلى الحق. قال حاز وذهبت عنه معرة النقص السابق، فإن التوبة تجب ما قبلها. هذا المقصر واضح، يتكلم عن من قصر، ونعم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد قال تعالى: إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، وفي الحديث: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وأما الثاني وهو أن لا يكون قد سبق منه تقصير فلا يلزمه بما تقدم منه نقص، يعني بذل وسعه وأخطأ حقا، فهذا لا ينسب إليه تقصير يعاب به البتة. ولهذا الله تبارك وتعالى أعطى للمجتهد إذا بذل وسعه وأخطأ ماذا؟ أجرا، يعني أعطاه أجرا، دليل على ماذا؟ على قصده، جزاه على قصده الطيب هو البحث عن ماذا؟ عن الحق. والمقصر لا يؤجر، نعم، فلا يلزم نقص بل البتة، بل المدار على حاله بعد أن ينبه، يعني يعود الأمر إليه بعد أن ينبه. فإن تنبه وتدبر فعرف الحق فاتبعه فقد فاز، يعني إذا عاد وتنبه وعاد إلى الحق فقد فاز، لأنه ماذا؟ جمع بين خيرين، الخير الأول أنه مأجور على ما كان عليه، وأجر الثاني عودة إلى الحق، الأجر الثاني عودة إلى الحق. قال: وكذلك إن اشتبه عليه الأمر فاحتاط، إذا الأمر اشتبه عليه فاحتاط، وإن أعرض ونفر فذلك هو الهلاك، يعني بعدما ينبه يتمادى فيما هو عليه فذمة الهلاك. لماذا؟ لأنه قد تبين له الحق وحصحص الحق. إذن ماذا الواجب على من كان على هذه الهيئة؟ أن يعود. وأما أن يتمادى ويريد أن يتنصل من العيب ويجعله في غيره كما نرى هذه الأيام من إخواننا، هذا يجعلها في الجزائريين، وأنتم لا تفهمون وأنتم تسيئون الفهم وأنتم وأنتم، والثاني يجعلها في الثالث والثالث يجعلها في الرابع، وتجتمع بعض الكلمة على واحد كل يريد أن يتنصر مما حصل من فسادا، والأصل فيه أن يكرها كما فعل إخوة يوسف كبيرهم وصغيرهم لما تآلف مع أن الكبير كان ماذا؟ كان أصلح منهم في تفكيره. ماذا قالهم؟ اقتلوه أو اطرحوه أرضا هي قتل. فهو اختار ماذا؟ أن لا يقتله. لما أخذ أخوه الثاني قال نبقى هنا في حد ذاته، فكان على الدوام ينصح بالخير يعني يخفف الشر، ومع ذلك قال ما قال. قالوا يا أبانا استغفر لنا الخطأ من الجميع، الخطأ وقع من الجميع، لأن لو كان الخطأ من واحد والجماعة الأخرى أخذت على يده ما كان يتمادى الخطأ مثل هذا، أما الخطأ وقع من الجميع والجميع شاركوا فيه ثم يصبح الخطأ يصب على واحد، فهذا من الفساد في حد ذاته. نعم صدق.
قال الشيخ رحمه الله يستحضر أن الذي يهمه ويسأل عنه هو حاله في نفسه، فلا يضره عند الله تعالى ولا عند أهل العلم والدين والعقل أن يكون معلمه أو مربيه أو أسلافه أو أشياخه على نقص، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يسلموا من هذا، وأفضل هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وكان آباؤهم وأسلافهم مشركين، هذا مع احتمال أن يكون أسلافك معذورين إذا لم ينبهوا ولم تقم عليهم الحجة، وعلى فرض أن أسلافك كانوا على خطأ يؤاخذون به، فاتباعك لهم وتعصبك لا ينفعهم شيئا بل يضرهم ضررا شديدا، فإنه يلحقهم مثل إثمك ومثل إثم من يتبعك من أولادك وأتباعك إلى يوم القيامة، كما يلحقك مع إثمك مثل إثم من يتبعك إلى يوم القيامة، أفلا ترى أن رجوعك إلى الحق هو خير لأسلافك على كل حال؟
يقول رحمه الله تبارك وتعالى يستحضر أن الذي يهمه ويسأل عنه هو حاله في نفسه، يوم القيامة عندما يسأله مولى عز وجل يسأله عن حاله لا عن حال غيره ولا عن حال أسلافه، ولهذا قال فلا يضره عند الله تعالى ولا عند أهل العلم والدين والعقل أن يكون معلمه أو مربيه أو أسلافه أو أشياخه على نقص، هذا لا يضرك أنت، لا يضرك بالكلية، يعني لا يضرك ما كان عليه أسلافه، ولهذا من نظر إلى الأسلاف ماذا فعل؟ خرج عما يجب أن يكون عليه من الحق، كما قال الله تبارك وتعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا ماذا من قبل وهم من كنا من بعدهم ذرية، يعني انظر كيف اتبع الأسلاف، هم أشرك وكنا ذرية فاتبعناهم، هل الواجب عليكم أن تتبعوهم؟ الله لا يسألكم عن ذلك، إذن لا يسأل إنسان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤاخذ الرجل مال بجريرة ابنه ولا الوالد بجريرة ابنه ولا الولد بجريرة أبيه، لا يؤاخذ هذا بهذا، إنما كل يؤاخذ بجريرته، قال يعني ما كان عليه الأسلاف لا يضرك سواء أخطأوا أم أصابوا اجتهدوا أو لم يجتهدوا، هم يعني بين يدي الله وجل. قال والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يسلموا من هذا، وأفضل هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وكان آباؤهم وأسلافهم مشركين، يعني كانوا أجدهم مشركين، لكن ماذا فعلوا؟ اتبعوا الأسلاف؟ ما اتبعوا الأسلاف، ولهذا من اتبع الأسلاف بقى مع ما هم عليه، ومن اتبع الغالب بقى ما هم عليه، ولهذا على الدوام نجد القرآن يدعو طالب الحق إلى الجلوس لنفسه والتفكر في نفسه، قال المولى عز وجل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. شوف لك المنهج القرآني، ليش قال إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا؟ لأن إذا جلست مع نفسك وتفكرت أعملت عقلك فاتضح لك الأمر، وأما إن جلست مع غيرك من الناس وفكرت فسيحيي فيك روح الأسلاف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعمه مال يا عم قل لا إله إلا الله
من فضلك.